ارجو يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. وضعني في حجره صلوات الله عليك وأنا وليد. وليد يعني شنو؟ بعدني صغير، عمري سنة أو سنتين. يضمني إلى صدره صلوات الله عليكما ويكنفني في فراشه، الكنف الجانب، يعني يخليني في جانب من فراشه، لما ننام ما يخليني فراش ثاني، لا تعال يا علي تعال يمي صلوات الله عليك. ويمصني جسده، بالأثناء جسده ما تخلي يم جسدي. وفد حجاية أكو هنا سؤال، شنو ربط طفل عمره سنة سنتين؟ هاي شلون تصير هاي سنة سنتين؟ يم النبي صلى الله عليه وآله موسى فد مرة أهل ماشين واحد الطفل يخلوه يم أقرباء، فهذا يصير. أما هذا الكلام من أمير المؤمنين يدل على أن هذه القضية كانت شنو؟ مو مرة ومرتين، هذه قضية كانت مستمرة، أنه كان ينيمني في فراش معه واحد ويضمني إلى صدره. وبعد سندي نجي نقرأ: يشممني حتى رائحته الطيبة، أنا أشتم كنت لما أنام رائحته الطيبة. هاي شلون نصورها؟ بل قصتها أيها الأخوة الأعزاء حسب ما تنقل كتب السير والتاريخ، إيش تنقل؟ أنه أصابت في سنة من السنين أصابت قريش مجاعة، أزمة اقتصادية، ماكو أكل ماكو. أبو طالب رحمه الله تعالى كان ذا عيال كثير. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله إبلي، هذه القضية هم إذا تريدها في تاريخ الطبري موجودة، ينقلها ابن أبي الحديد عن تاريخ الطبري، القضية مشهورة. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وآله لعمه العباس: فلنذهب إلى أبي طالب، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف فلنخفف عنه من عياله. بلي آخذ من بيته واحدا، أنا آخذ واحد من أولاده، وتأخذ واحدا، انت هم ما تأخذ واحد؟ فقال: نعم. فانطلقا فقال لهما، لما قالوا لأبو طالب ايش قال أبو طالب؟ ان تركتما لي عقيلا، بس عقيل خلوا لي وياه الذي، اذا كان الى علاقة ويهما، الآباء أحيانا لهم علاقة ويا مع بعض أولادهم، وش كان إلى علاقة ويا من ويا عقيل؟ إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، ياه الذي تبون تأخذوه أخذوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله عليا والعباس، أخذ علماً جعفرا، فلم يزل، هذا بعد ترى قاعد يحكي من الطبري في تاريخه، فلم يزل مع النبي، منه يعني علي بن أبي طالب، يعني خذوه عمره شقد سنة، لابد أقل من سنة أكثر أقل بعد، فلم يزل عليه السلام مع النبي حتى بعثه الله سبحانه رسول، يعني بقى مستمر يا قيلت كم سنة، ما يعني 25 سنة إلى حد النبوة، سروح 24 سنة 23 سنة، قول عمره سنتين. فالمقصود طيلة هذه الفترة هو كان مع النبي، وطبيعي ما بعد الرسالة هو واضح، بس مقصودنا على أنه كان طفلا صغيرا ورباه النبي صلى الله عليه وآله. أكو رواية تروى عن يزيد ابن قعنب، هذا ينقل، هو الذي ينقل قضية ولادة فاطمة ابن أسد لأمير المؤمنين في الكعبة في البيت الحرام، هو ينقلها أو ينقلها القضية. يقول ولدت فاطمة يعني بنت أسد عليا وللنبي، ايش قد عمر النبي يعني الفارق السن بيناتهم كم، وللنبي 30 سنة، وأحبه النبي حبا شديدا وقال لها اجعلي مهده بقرب فراشي، يمي يمي خليني، هذا يبين قبل ما يأخذوا. وكان صلى الله عليه وآله يلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليا في وقت غسله، هاي بعد كلش كبيرة، هاي كلش كبيرة، يعني النبي كان شنو يطهر يغسل علمن الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويوجره اللبن عند شربه، هو يطي الحليبهم، ويحرك مهده عند نومه، هو يناغيه في يقظته. شلون الأمة تناغي طفلها؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يناغي أمير المؤمنين، ويحمله على صدره ويقول هذا أخي ووصي وناصري. جيد، هذا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أول مظلوم، صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. أسأل الله تعالى بحق أمير المؤمنين أن يرينا أمير المؤمنين عند الممات حيث نحب، بحق أمير المؤمنين أرنا أمير المؤمنين حيث نحب، وأرنا أمير المؤمنين عند الصراط وعند الميزان وعند سائر مواقف يوم القيامة، يأخذ بأيدينا ويدخلنا الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكر وموعظة،
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
لو لعلهم في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 29 بعد 100 من سورة البقرة، يستمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في دعائهما، ذلك الدعاء الرائع الذي يحمل الدلالات الكبيرة والأبعاد العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا، ذلك لأن الدعاء النبوي القرآني يمثل الهموم التي يحملها هؤلاء الأنبياء العظام، تلك الهموم الكبيرة والتطلعات العظيمة، ولهذا فلم يكن دعاؤهم يمثل المطالب الصغيرة كما يدعو بعض الناس، فلا يطلبون من الله إلا الأمور المادية الصغيرة والتافهة بعيدا عن تلك المطالب العالية والكبيرة. ولهذا كانت مهمة الدعاء مهمة صعبة وشاقة، فليس كل إنسان يستطيع أن يقول دعاء صحيحا، فإنه قد يسأل الله سبحانه أمورا هي ضد مصلحته وضد إيمانه وضد رسالته. فمثلا نسمع بعض الناس يدعو بتطويل العمر ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره، فيقول ربي طول عمري، وهذا الدعاء خاطئ، وما هي قيمة العمر من دون إيمان وتقوى وعمل صالح؟ فإنك لا تجد دعاء من قبل نبي من الأنبياء أو إمام من الأئمة عليهم السلام يقول ربي طول عمري بصورة مطلقة، إلا إذا كان ذلك التطويل مشروطا مثلا بخير وعافية، أو مشروط بإيمان وتقوى. ونستمع إلى الإمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، حيث يقول وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. إنه دعاء يحمل المعاني الكبيرة والوعي الكبير، وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، هذا هو الدعاء الصحيح في تطويل العمر. من هنا نعلم أن مهمة الدعاء مهمة شاقة تحتاج إلى وعي كبير ومعرفة كبيرة. ومن هنا نعلم أيضا لماذا سجل لنا القرآن الكريم الأدعية النبوية العديدة، ونعلم أيضا لماذا سجل لنا الأئمة عليهم السلام الأدعية المختلفة والمتنوعة والتي تحمل الدلالات الكبيرة والتطلعات العظيمة. ولنرجع إلى دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا نقف مع هذا الدعاء وقفات عديدة. أولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا السؤال الكبير والعظيم يحمل الهموم المستقبلية الكبيرة التي كان يتطلع إليها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، هموم استمرارية خط الشهادة وخط الرسالة وخط النبوة الذي ينتهي بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون رسالته الخاتمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إنه التفكير المستقبلي بديمومة الرسالة في الأمة وديمومة القيادة النبوية في المجتمع، وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هي بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرون وقرون. إنه الرسول القائد من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهنا ندرك اهتمامات القلوب المؤمنة التي تفكر بعد مئات السنين، بل وتفكر في مستقبل الأمة لآلاف السنين، كما رأينا في الآية السابقة في الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إنه التفكير ببقاء الطابع الإسلامي للأمة، وإنه التفكير بتضامن الأجيال الإيمانية على أساس العقيدة الإسلامية: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهنا نقرأ: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. لقد استجاب الله سبحانه وتعالى الدعوة الإبراهيمية الإسماعيلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة. وقد كان رسول الله يقول: أنا دعوة إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ونقف في النقطة الثانية مع هذا الدعاء الرائع في مهام الرسول المستقبلي: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه هي ثلاث مهام أساسية: المهمة الأولى تلاوة الآيات، والمهمة الثانية تعليم الكتاب والحكمة، والمهمة الثالثة التزكية. والمهمة الأولى تتمثل بتلاوة آيات الله النازلة من السماء على الأمة، لأن هذه الآيات تمثل المنهج الرباني، ذلك المنهج القيم الذي يقود الأمة في صراعها المرير مع أعدائها، والذي يقود الأمة في مسيرتها التكاملية الصاعدة. هذا إذا كان القيم من القيمومة، فإن هذا القرآن الكريم له القيمومة على الأمة، يقودها في مسيرتها، أو يكون القيم من القيام، بمعنى يقوم بالمجتمع والأمة فينشئ الأمة الشاهدة والرائدة والقائدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه هي مهمة التلاوة. ولا تعني التلاوة هنا هي قراءة القرآن بمراعاة حروف المد ولمعرفة أنواع المد المنفصل من المد المتصل، ومعرفة حروف الإدغام بغنة أو الإدغام بدون غنة. إن هذه الأمور وإن كانت مهمة بالقراءة للقرآن الكريم، إلا إن أنها أمور بديهية بسيطة يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها، لأن الاهتمام بهذه الأمور لتكون هي الأساس في تلاوة القرآن يبعدنا عن المعاني والأهداف والمقاصد التي تتضمنها التلاوة المتدبرة الواعية، التي تحاول أن تنفتح على القرآن بعقلها وقلبها وروحها ونفسيتها وسلوكها. إن تلاوة الرسول للآيات على الأمة من أجل أن تتفكر في دلالات هذه الآيات، لترسم لها المنهج القويم في الحياة، وترسم لها المنهج والمهام الجسام التي يجب على الأمة أن تقوم بأعبائها. من هنا جاء ثقل القرآن الكريم بوصفه بالقول الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنه ليس ثقيلا بلفظه ومعانيه على العقول، كيف والله سبحانه يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإنما هو ثقيل بمسؤولياته الكبيرة ومهامه العظيمة وتطلعاته الجسام وتكاليفه التي تريد من الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة أن تضطلع بها وأن تحملها وتقوم بأعبائها، لتكون الأمة القائدة والرائدة والشاهدة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. والتلاوة هي ذكر الآيات المرة بعد المرة من أجل أن تترسخ في النفوس وتؤثر في القلوب. هذه هي المهمة الأولى للرسول، تلاوة الآيات المباركة. أما المهمة الثانية: ويعلمهم الكتاب والحكمة. المهمة الثانية هي التعليم، تعليم الكتاب أولا والحكمة ثانيا. وتعليم الكتاب هو المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الرسول الكريم، أن يبين أسرار هذا الكتاب وما يحمله من معاني كبيرة ودلالات عميقة وأحكام ومفاهيم وأفكار، حتى تجعل الأمة من هذا الكتاب المنهج الذي تتخذه في حياتها وتجسده في سلوكها. ولهذا كان لابد من أن نتعلم القرآن لنعرف أسرار آياته ومعانيها ودلالاتها، ولنعرف الدروس الكبيرة التي يتضمنها. إننا مع الأسف الشديد عندما ابتعدنا عن هذا الكتاب القيم والعزيز والحكيم وأصبحنا لا نعرف إلا الرسم والاسم ولا نعرف من القراءة إلا الإدغام والمد، صرنا نقرأ القرآن ونحن لا نعرف حتى معاني كلماته العربية، فضلا من دلالاتها السياسية والاجتماعية والعقائدية والتربوية. هذه هي الطامة الكبرى في تعاملنا مع القرآن الكريم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني. وصلناها ولا من مستحيلين.
وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب؟ لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام؟ لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى، ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيلين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
الله
من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة خير العمل هيا على الله أكبر الله أكبر لا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عظيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المقدمات التي تجب لأجل الصلاة استقبال القبلة، مع إمكان الاستقبال فالصلاة لا تصح إلا مع استقبال القبلة. فيذكر الفقهاء رضوان الله عليهم وجوب استقبال القبلة في الصلاة مع الإمكان، يمكنه أن يستقبل القبلة، فيجب استقبال القبلة في الصلاة في الفرائض اليومية وحتى في الصلاة على الجنائز، فإن الصلاة على الجنائز لا تصح إلا باستقبال القبلة، وحتى في النوافل إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، فإن النوافل يمكن للإنسان أن يأتي بها حال استقراره على الأرض، ويمكن له أن يأتي بالنوافل ماشيا أو راكبا على راحلة أو في السفينة. إذا جاء بهذه النوافل وهي الصلوات المستحبة وهو على الأرض مستقرا، فيجب عليه استقبال القبلة. نعم، إذا جاء بالنوافل في حال المشي أو في حال الركوب على الراحلة أو في السفينة فهنا لا يعتبر استقبال القبلة. إذن هذا حكم شرعي يذكره الفقهاء، وهو وجوب استقبال القبلة مع التمكن من ذلك في كل الصلوات حتى النوافل وصلاة الجنائز، ولكن النوافل إذا جاء بها وهو على الأرض مستقرا فيجب عليه استقبال القبلة. ولكن هذا المكلف الذي يعلم بهذا الحكم فلا بد له من العلم بالتوجه إلى القبلة، هذا علمه، فذلك حكم شرعي يجب استقبال القبلة، ولكنه إذا أراد الصلاة فلا بد أن يعلم أن الجهة التي يستقبلها ويصلي إليها هي جهة القبلة، أي جهة بيت الله الحرام الذي جعله قبلة للمسلمين، فالصلاة لا تصح إلا بالاتجاه إلى القبلة مع التمكن، وأن يعلم المكلف أنه متوجه إلى جهة القبلة وهي بيت الله الحرام. أو تقوم هناك بينة شاهدان عادلان على أن القبلة هي في هذه الجهة، وكانت الشهادة حسية، هؤلاء يحسون أن الكعبة في هذه الجهة فشهدوا عن حسين، إذن المكلف لا بد له من أن يعلم أنه متوجه إلى القبلة حين الصلاة. أما إذا تعذر العلم له لا يعلم جهة القبلة ولا يوجد هناك شاهدان عادلان يشهدان بأن القبلة في هذه الجهة، فهنا يعمل على ظنه، يتحرى، فإذا ظن أن القبلة في هذه الجهة صلى إليها، ومع تعذر الظن ليس عنده علم بجهة القبلة ولا شهادة بأن القبلة في هذه الجهة ولا عنده ظن، فهنا تتساوى الجهات الأربعة فيصلي إلى كل جهة صلاة، فيصلي إلى أربعة جهات إذا كان الوقت واسعا، وإذا كان الوقت غير واسع فيصلي إلى أي جهة أو جهتين بقدر ما وسع الوقت. والحمد لله رب العالمين.
عطاشا تكرم.